أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا لما علمتنا، وزدنا علما، وفقنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة تحت عنوان: متى نصوم رمضان وكيف نصومه؟ سؤالان. ونحن في أواخر شهر شعبان نتساءل: متى نصوم شهر رمضان؟ الجواب على السؤال الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو غمي عليكم، وفي رواية إن غم عليكم، فاقدروا له قدره، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. كل ما في الكتاب والسنة معجز يتحقق إعجازه ولو بعد حين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الخطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من أمامه أولا، ويخاطب من يبلغه الخطاب في عصره ثانيا، ويخاطب من يبلغه الدين والقرآن والسنة والحديث في كل عصر من العصور إلى قيام الساعة، لأنه رسول إلى العالمين جميعا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل يخاطب أهل كل قرية أو مدينة أو بلد على حدة، أم يخاطب المسلمين جميعا؟ صوموا، الواو هنا، وأفطروا، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا الواو وهذا الفاعل، هل هم كما ذكرت أهل المدينة المنورة، أم أهل المدينة ومكة وما حولهما، أم تتسع الرقعة على حسب اتساع الدولة المسلمة والفتوحات الإسلامية، أم صوموا هنا معشر المسلمين أينما كنتم وحيثما كنتم؟ كل ذلك ممكن. الذي يحدد الفاعل هنا ويحدد المخاطب هو الواقع الممكن الذي يخلقه الله في كل زمان ومكان. فالواقع الذي كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الواقع الذي نحن عليه الآن. كيف يختلف؟ يختلف من حيث الاتصالات والمواصلات، إذ أن المدينة أو البلدة ما كانت تدري بالمدينة الثانية إلا إذا كان بينهما صلة قريبة في نصف يوم يسيرون فيصلون أو نحو ذلك. يمكن أن يقال لهم: قد رؤي الهلال في بلدة كذا أو مدينة كذا. أما ما بين المدينة والشام مثلا، فهناك أيام وليالي تقطع ركوبا على الإبل أو الخيول أو نحو ذلك. من هنا نجد الإعجاز في الإسلام في القرآن والسنة. فإسلامنا دين أنزله الله ليكون دين العموم، ولما أراد الله له أن يكون دين العموم جعل نصوصه وتشريعاته قابلة للعموم مهما تغير الزمان وكيفما تغير المكان. فيمكن أن يكون الناس في البساطة والبدائية بحيث لا اتصالات ولا مواصلات إلا الشيء الأولي القديم، فيبقى الخطاب: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا حرج عليكم. فالخطاب لكم إذ أنتم بهذا الحال.
فإذا رأيتم الهلال هلال رمضان بعد 29 يوم من شعبان، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر 29 و30 أو الشهر 30، قد يكون كذا وقد يكون كذا. فعندما يتحرى الهلال ليلة 30 من شعبان فيراه أهل بلد فوجب عليهم أن يصوموا. فإذا علم برؤيتهم أهل بلد آخر، علموا أن شاهدي عدل قد رأيا الهلال، أو أن شاهدا واحدا قد جاء إلى القاضي أو إلى مسؤول المسلمين وأميرهم فأخذ بشهادته، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة واحد في صيام رمضان، وأخذ بشهادة اثنين في الفطر في شوال. لذلك من نظر إلى الصوم بشهادة واحد قال قد تقبل شهادة واحد في هذه الأمور صياما وفطرا. فالصحابة لما كان يصلي في مسجد قبلتين وجاءهم رجل وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقد اتجه إلى الكعبة وغير اتجاهه، تغيير القبلة، وإذا بهم يديرون ويستقبلون الكعبة بعد أن كانوا في أول الصلاة يستقبلون بيت المقدس. ومن هنا أخذ العلماء قبول شهادة الواحد إذا كان ثقة مقبولا. والذي نظر إلى أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا في أول يوم من شوال بشهادة اثنين عدول أو اثنين عدلين قال لابد من شهادة اثنين. والذي قال قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام بشهادة واحد وفي الفطر بشهادة اثنين جعل الحديثين نصين في الحالتين، فقال في الصوم يكفي واحد وفي الفطر لابد من اثنين. إذن ثلاثة أقوال في المسألة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رأى أهل بلد، طبعا لا يمكن أهل البلد كلهم أن يروا الهلال، هذا أمر مستحيل. طيب الخطاب صوموا لرؤيته، إذن معناها رؤية البعض منكم تكفي للكل. كل هذه من ما يستنبط من الأحاديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لم يشترط أن يرى الهلال كل مسلم، وإلا لتعذر الإنسان، قد لا يرى الهلال، قد لا يكون في ذلك الوقت متحرا للهلال، قد يكون في مكانه غبار أو غيوم فلا يرى الهلال. إنما المسلم يأخذ بقول المسلم الآخر، والمسلمون جميعا يأخذون بالشهادة المقبولة شرعا، ويجب عليهم أن يطبقوا ذلك. إذن معناها صوموا لرؤيته، يخاطب بهذا الخطاب كما قلنا أهل بلد ما رؤي الهلال فيهم فوجب الصوم عليه، وأهل البلد الآخر الذين علموا برؤية ذلك البلد في الوقت الذي يمكنهم العلم به، بمعنى قبل طلوع الفجر، وحتى لو جاءهم العلم بعد طلوع الفجر ولم يأكلوا وجب عليهم الإمساك، ولو كانوا قد أكلوا وجب عليهم الإمساك، لأن هؤلاء قد رأوه وتأخر وصول الرؤية إليهم فيجب أن يمسكوا ولو كانوا قد أكلوا، ثم يقضوا ذلك اليوم بعد عيد الفطر، إذا اعتبرنا أن الرؤية ملزمة وأنهم هؤلاء مخاطبون بها وأن الخبر لم يصلهم لتقصير ما. إذا ألزمنا أهل البلد المجاور أو القريب أن يصوموا لرؤية أهل البلد الآخر وألزمناهم بالقضاء لأن الخبر تأخر، فيقال على البلد الأبعد قليلا، وهكذا. إذن البعد هنا نسبي، قد يكون البعد مثلا مسافة معينة مع قلة المواصلات والاتصالات يؤخر الخبر فترة ساعات أو نصف يوم، وقد يكون كزماننا هذا حيث تتقدم الاتصالات والمواصلات، فيدري الإنسان في ساعة ثبوت الرؤية في العالم كله يعلم المسلمون أن الهلال قد رؤية في مكان كذا من العالم الإسلامي. إذن صوموا لرؤيته، ما الذي يمنع تطبيق الحديث في زمن تتقدم فيه الاتصالات ويصل فيه الخبر في الحال؟ وهذا مقتضى وحدة الأمة، بمعنى الأمة عندما تعلم أن الهلال قد رؤية في أحد أطرافها أو بعض أطرافها فإنها مخاطبة بأن تصوم، لأنها أمة واحدة. صوموا معشر المسلمين، الخطاب للمسلمين، سواء تشابكت اتصالاتهم وقصرت مسافاتهم لسرعة الاتصالات أو بعدت وتطاولت ولم يدروا إلا بعد زمن، فكل على حسبه. إن وصلكم الخبر فما الذي يمنعكم من الصيام، وما الذي يوجد لكم العذر، وقد علمتم أن مكان كذا قد رؤي الهلال فيه، صوموا لرؤيته. والآن مثلا بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه ما يقرب من 4-5 ساعات، بمعنى إذا رؤي الهلال في المشرق في الساعة 6:00 مساء مثلا، فسوف يرى في المغرب في الساعة 10 أو 11 مساء عندنا هنا، وهناك تكون الساعة ما زالت فيها هي، لكن فارق الزمن ستكون هناك الساعة 6:00 مثل الإمارات والمغرب أو موريتانيا، فارق 4 ساعات. إذن يقول العلماء إذا رؤية في المشرق فرؤيته في المغرب في نفس الليلة من باب أولى. ليه؟ لأن القمر أو الهلال يرى بعد غروب الشمس، إذ من الصعوبة بمكان أن يرى وضوء الشمس موجود، غربت الشمس فبدأت الظلمة تبدو أو تظهر، ثم بدأ الهلال يكون واضحا أكثر من النهار، فيرى في فارق زمني قصير بين غروب الشمس وبين طلوع الهلال. فعندما يسير الشمس والهلال دورتهما يتباعد ما بينهما، يتباعد ما بينهما، بمعنى أن الشمس تسرع والقمر يبطئ، وبالتالي تكون الظلمة أكثر في المغرب عندما يصير وقت الغروب، ويتأخر الهلال أكثر من تأخره في المشرق، فرؤيته في المغرب أولى من رؤيته في المشرق، هكذا يقرر العلماء. لذلك من الغرابة بمكان أن الهلال يثبت في الشرق ثم يقول أهل بلد في الغرب لم نره، ولكن عندما نعلم الغبار الكثير في بلد ما أو الغيوم المتواصلة أو عدم الصحو في السماء وفي الجو ندرك أن السبب ليس عدم وجود الهلال، إنما مانع وحائل عارض من غبار أو غيوم. إذن متى نصوم؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصوم بالرؤية، والرؤية هنا البصرية وليس بالمجاهر والتلسكوبات والآلات الحديثة، لم يكلفنا الله هذا، إذا استعنا بهذه الأشياء لا منع، ولكن لا يجب علينا هذا، الأصل أن نرى الهلال بالعين المجردة. لو غيوم الحل موجود، لكن لو نظرنا بالأجهزة ورأينا الهلال فلا بأس بأن نصوم. في الرواية الثانية فإن غم عليكم فاقدروا له قدرة، يقول بعض أهل العلم اقدروا له قدرة أي بالحساب، وهو قول عند الشافعية وغيرهم، ولكن ليس قولا راجحا، إنما الراجح فاقدروا له قدرة، قالوا تفصله وتبينه الرواية الثانية وهي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا هو قدر. لكن البعض الآخر قال قدره في الحساب، حيث نحسب عن طريق الفلك وما يعلم من ذلك من علوم تتصل بحساب الليالي والأيام والشهور، فاقدروا له قدره أي بالحساب. إذن المسألة أن الراجح بالرؤية، الراجح أن الرؤية هي المعتبرة، وموضوع الحساب عند جماهير الأئمة يستعان بها، يستأنس بها، يمكن أن تكون سببا مساعدا وليس أساسا يلجأ إليه ويعطل أمر التشريع في الرؤية، فيصبح المسلمون في حيرة وفي كل زمن يأخذون بشيء. لا، تبقى الرؤية هي الأساس، سواء تقدمت الآلات أو تأخرت، الرؤية هي الأساس الشرعي في الصيام. إذن هذا وقت الصيام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقلنا أظهرنا وجه الإعجاز في الخطاب، يخاطب بهذا الخطاب جميع المسلمين في كل زمان ومكان، كل على حسبه، إن لم يصل الخبر سريعا فكل أهل بلد لهم رؤيته. وهذا يفسر حديث كريب في صحيح مسلم عندما ذهب أحد التابعين إلى الشام، وهو كريب أرسلته أم المؤمنين في أمر، فرؤي الهلال في الشام، وكان معاوية هو الأمير، رؤي ليلة الجمعة، فصام أهل الشام يوم الجمعة بدء رمضان. فلما رجع هذا الرسول إلى المدينة سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال ومتى صمتم؟ قال: ليلة الجمعة رأيته أنا ورآه معاوية ورآه الناس وصاموا جميعا. قال: أما نحن في المدينة فرأيناه ليلة السبت. فسأله الرجل: ألا تفطرون على رؤية أهل الشام؟ قال: بل نصوم حتى نرى الهلال. أخذ بعض أهل العلم اللي قالوا إن لكل أهل بلد رؤيته من هذا الحديث، إنه ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بأننا أفطرنا نحن يوما وسنفطر في آخر الشهر مع أهل الشام وسنقضي ذلك اليوم، إنما قال: سنبقى نصوم حتى نرى الهلال. وهذا هو الأصل، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، لأن رؤية أهل الشام جاءت متأخرة، وما ندري متى يرى أهل الشام هلال شوال، هل يتمون رمضان 30 أم أنهم 29 فقط؟ فكيف يدري ابن عباس برؤيتهم ثانية لهلال شوال إذا كان قدر هلال رمضان في منتصف رمضان؟ إذن كان المناسب لحالهم ألا يربطوا أنفسهم في جهة لا يعلمون متى رأوا إلا متأخرين، فلهم رؤيتهم، وهذا الذي لا يوجد الحيرة والاضطراب وانقسام الآراء في البلد. لكن عندما كما ذكرنا تتقدم الاتصالات والمواصلات ونعلم الليلة أن قد رؤية الهلال، إذن الأصل أنه قد علمنا ورؤية بعضنا رؤية لجميعنا، فنصوم جميعا. وهذا كما ذكرت هو الراجح، وهو قول جماهير الأئمة من السلف والخلف، وهو المناسب لعبادات المسلمين، تبدأ في وقت واحد وتنتهي في وقت واحد. قد يقول قائل: طيب هذا يعني ليس كالصلاة، الصلاة كل بلد يصلون في توقيتها. نقول: الصلاة شيء والصيام شيء من حيث التوقيت، كلاهما عبادة وركن، ولكن توقيت الصلاة لها وقت في ساعة معينة ودقيقة معينة، أما توقيت الصيام فهو أوسع، ليس وقته في ساعة ودقيقة، إنما وقته في يوم، في فجر، في غروب شمس، في مسافة من الوقت تتسع لفوارق البلدان الزمنية. فليس دقة التوقيت في الصلاة كالتوقيت في الصيام، أو ليس الدقة في الصيام كالدقة في الصلاة، فالدقة في الصلاة أشد، وأما في الصيام فالوقت أوسع. ففي كل وقت من أوقات الصلاة في كل بلد لهم صلاتهم، لذلك يقول البعض العلماء اليوم أنه ما من وقت إلا وهناك أذان يرفع في الكرة الأرضية، لأن في كل ساعة غروب وطلوع شمس وفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وهكذا على الكرة الأرضية، ليست كما كان يتصور الأولون أنه غابت الشمس خلاص غابت عن الجميع، إذ لا يعرفون البلدان الأخرى التي لم تغب عنها الشمس. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كيف نصوم رمضان؟ متى نصوم؟ عرفنا برؤية الهلال. لذلك قد يقول قائل قبل أن نبدأ بالكيفية: ما على مسلمين في مكان ما إذا سمعوا بأن أهل بلد أو دولة ما قد رأوا الهلال، فهل يصوموا على دولتهم أو على تلك الدولة؟ طبعا هنا لما صار العالم الإسلامي دويلات وجد هذا السؤال. الأصل أن العالم الإسلامي كله عالم واحد وأمة واحدة ودولة واحدة، فسواء وصل الخبر أطراف الأمة كلها والدولة أو لم يصل، كل على حسبه في الصيام. فإذا وصل فللمسلمين أن يتبعوا بعضهم، لا يمنع من ذلك، ولكن هل يجب وجوبا على الجميع؟ هنا يظهر الاختلاف والآراء المتعددة فيها. فالذي يصوم على رؤية أهل بلد إسلامي له ذلك أن يبدأ بالصيام معه. والذي يقول نحن في بلد ننتظر رؤيتنا فيها نقول لا بأس في ذلك، لكم ذلك، لأنه بعض العلماء يقول لكل بلد رؤيته من ناحية، وحدود الدول هذه هي التي جعلت أيضا اعتبارات أخرى كثيرة دينية وغير دينية في الموضوع، وإن كانت النظرة الدينية والقاعدة الدينية في المسألة كما قلت أن المسلمين كلهم أمة واحدة وبلد واحد. إذن الأمر واسع إذا اختلفت الرؤية، أو رؤية الهلال في مكان ولم يرى في مكان آخر، يصح لكل مسلم أن يتبع خبر الرؤية وحكم الرؤية. وأيضا لا نقول من لم يتبع فقد ارتكب حراما أو أفطر، إنما له ذلك لأن العلماء قديما رأى بعضهم أن الرؤية قد تتعدد. أما السؤال الثاني، كيف نصوم رمضان؟ الكيفية هنا هل تعني هي من حيث أركان الصيام ومن حيث ما يلزم فيه، أو تعني من حيث الصيام الحق والصيام المطلوب؟ على كل حال أمر سريعا على هذين الأمرين كليهما. في كيفية الصيام، كيفية الصيام يبدأ الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبدأ الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن الأكل والشرب كان في أول الإسلام ممنوعا في الليل حتى إذا نام الإنسان. فبداية الصيام كان المسلمون إذا غربت الشمس أفطر، فإذا نام أحدهم وقد غربت الشمس أو استيقظ بعد غروب الشمس لم يجز له أن يأكل، يجب عليه أن يواصل إذا نام، ولم يجز له أن يتعاطى أي مفطر. وحصل أن أحد الصحابة كان يعمل في أرض وهو صائم، فلما رجع إلى بيته متعبا وجد الطعام متأخرا فأخذه النوم وغلبه فنام، فلما جاءت زوجته بالطعام أيقظته وإذا به نائم، وهو يعرف الحكم أنه إذا نام لا يجوز أن يأكل، فوجب عليه الإمساك. فخرج في اليوم الثاني يعمل وقد واصل الصيام وأجهد إجهادا كبيرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الجهد شديدة، قال ما لك؟ قال لقد حصل معي كذا وكذا يا رسول الله، نمت بعد غروب الشمس ولم آكل فواصلت الصيام. وحصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أخذته إغفاء في أول الليل، فلما صحى اقترب من زوجته فقالت له لقد نمت ووجب عليك الإمساك، ففي رواية قال ما نمت، قالت لقد نمت. فبعد أن أتى أهله وأمسك أنزل الله عز وجل قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بمعنى أنه لا تدرون حقيقة الأمر، أو ربما تظنون أنكم لم تناموا أو نمتم إلى آخره من الحيرة التي اعترتكم، فأنزل الله التخفيف، فالآن باشرهن وبعدين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى آخر الآية. فجاء التخفيف عن الأمة بعد الحكم الشديد، فأصبح الإنسان إذا غربت الشمس جاز له أن يأكل ويشرب ويتعاطى المفطرات الحلال له طول الليل إلى أن يطلع الفجر. هكذا استقر الحكم أخيرا بأن الليل كله وقت للطعام والشراب أو النوم، ولا يمنع ذلك نوم أو نحو. فأصبح الإمساك واجبا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب يأتي بعد ذلك السؤال عن الأذان، يعني هل الأذان نمسك قبل الأذان بعشر دقائق أو بأقل أو بأكثر أو عند الأذان أو كيف نفعل؟ وهذا ما يشكل على بعض الناس في كل سنة. نقول الواجب الشرعي أن نمسك عند طلوع الفجر، هذا الواجب، إذا رأينا الفجر قد طلع خلاص وجب الإمساك. أما إذا لم نره قد طلع، طبعا في فجر صادق وفجر كاذب، يعرفه من يعرف ذلك في الأفق، الفجر الصادق يظهر يعني منتشرا في الأفق أبيض، وهكذا أما الفجر الكاذب فيظهر قبل ذلك، ونحن عندنا التقويم الذي لم يوضع إلا بعد تحر شديد ودقة متواصلة وتجربة مستمرة، فنعرف أن طلوع الفجر في الساعة كذا والدقيقة كذا. إذن ينبغي أن نمسك عندما يحين موعد طلوع الفجر. طيب الأذان هل يؤذنون على الوقت أم يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق أو نحو احتياطا؟ الأصل أنهم يؤذنون على الوقت دون تأخير أو تقديم، هذا هو الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان في الفجر، بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المشهور: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. إذن بلال يؤذن الأذان الأول للفجر ليوقظ النائم للقيام أو التهجد أو السحور، وعبد الله بن أم مكتوم هو كفيف لا يؤذن حتى يقال له طلع الفجر طلع الفجر فيقوم ويؤذن. إذن معناها عندما يطلع الفجر يؤذن، فالأذان لا يكون إلا بعد طلوع الفجر وبعد دخول وقت الفجر. معناها الذي يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، الأصل أنه لم يقل الله أكبر إلا بعد أن طلع الفجر، هذا هو الأصل. فالذي يأكل أو يبلع ماء أو لقمة عند قول الله أكبر، الأصل في هذا أنه قد أفطر، إذا اعتبرنا أنه لا يؤذن المؤذن إلا بعد طلوع الفجر على حسب التقويم مثلا. لذلك الأمر شديد، يعني ربما نجد بعض البلدان مثلا يقول نؤذن احنا قبل خمس دقائق أو عشر احتياطا. إذن يجب أن نعرف موعد أذان الفجر عند المؤذنين، هل يؤذنون فعلا قبل الوقت احتياطا أم يؤذنون على الوقت؟ أعتقد البلد عندنا هنا على الوقت، في تصوري ما في احتياط، يمكن بلدان ثانية قبل خمس دقائق أو عشر دقائق. الأصل هنا أنه صار موعد الفجر يقوم ويؤذن، يعني ممكن دقيقة واحدة أو يشك في الساعة أو كذا يعني حتى لا يتأخر، لكن ليس احتياطا مقصودا في الوقت إنما في الساعة. ولكن الأصل أنه لم يؤذن إلا على حسب الموعد المحدد في التقويم الدقيق لأذان الفجر. لذلك لا يجوز على هذا احتياطا، يعني حتى لو قلنا في احتمال يكون تقديم دقيقة أو أكثر، احتياطا أيضا نقول احتمال يكون الأذان بعد طلوع الفجر وبعد الوقت المحدد، على هذا لا ينبغي أن يؤكل أو يشرب. من كان في فمه شيء من الطعام والشراب، بعض العلماء يأخذون بحديث أنه فليبلعه، وبعضهم يقول لا فليخرجه لأنه أذن وطلع الفجر، إذا ما استطاع أن يخرجه من فمه أخرجه، وما جاوز الحلق خلاص لا يسأل عنه. لذلك ينبغي ألا نفعل كما يفعل البعض، ينتظرون مهما شربوا أو أكلوا إلى أن يقول الله أكبر يركضون على الماء ليشربون، وكأنهم يريدون أن يشربوا الماء في آخر لحظة من الإمساك لعل ذلك يكون أقل لعطشهم. طبعا هذا نوع من العادات غير الصحيحة وغير السليمة، ونوع من إيقاعهم، الشيطان يوقعهم في الشبهات إن لم يكن في الإفطار، ويجعلهم يعني خائفين أن يمسكوا قبل دقائق. إذن الأصل أن نتعود ونعود أولادنا بمجرد أن يسمعوا الله أكبر ينبغي أن يمسكوا. قد نسمع يعني آذان أو آذان متفرق هنا وهناك أيضا، بأي آذان نأخذ احتياطا وورعا؟ نأخذ بأول آذان نسمع، هذا الاحتياط، لأن نحن لسنا مطلعين على طلوع الفجر حتى نقول والله هذا أذن قبل الفجر. ما الذي يمنع أنه يكون الأول أذن عند الطلوع وهذا قد تأخر، قد تأخر أو ساعته تأخر؟ إذن طالما الاحتمال موجود والفارق بينهم واحتمل أن يكون الأول على صواب، أما إذا رأينا الأول لا أذن بيقين قبل الموعد بخمسة أو عشر دقائق، هذا شيء متفق عليه ونحن مطمئنين إلى أنه أذن قبل الفجر، لأنه عندنا التقويم وعندنا أكثر من ساعة تؤكد لنا دقة الوقت، وساعة واحدة ممكن تكون غلط، لكن أكثر من ساعة والتقويم أمامنا وسمعنا واحد أذن قبل خمس دقائق، إذن معناها ذاك أذن مبكرا إما لخطأ عنده أو لاحتياط أراده، فيجوز لنا أن نأكل ونشرب حتى يطلع الفجر عندنا. إذن هذا من حيث الإمساك في البداية يجب فيه الاحتياط. بعض الناس يستيقظون في الليل وهم لا يدرون أنه هل أذن الفجر أو لا، يروح شارب ولا آكل، وإذ به يتأكد يتثبت أنه لا رح يصير موعد الإقامة، أنا مؤذن والناس في المسجد وهو يظن أنه لم يؤذن الفجر، نقول هذا هجم على الطعام والشراب دون تحر ودون دقة ودون تثبت، فيجب عليه الإمساك وهو لم يأثم من ناحية أنه لم يقصد الفطر، لكن ربما يكون مؤاخذ لأنه لم يتثبت. فكما أنك في الغروب لا تهجم على الإفطار إلا بعد أن تتثبت من غروب الشمس، كذلك ينبغي في الفجر أيضا ألا تهجم أو تشرب أو تأكل إلا بعد أن تتثبت أن الليل ما زال باقيا لم يطلع الفجر. إذن من أكل وهو يظن بقاء الليل فبان له طلوع الفجر، أو أكل وهو يظن غروب الشمس فبان له بقاء النهار، الأصل في القول الراجح أن عليه القضاء، وإن كان البعض يقول في الليل يمكن يتساهل فيه قبل الفجر، أما عند النهار أو عند الغروب فلا يتساهل، بعض العلماء يفرقون بين هذه وهذه، يقولون أنه في الليل يظن بقاء الليل لا يقضي لأنه الأمر مشكل، وطلوع الفجر أيضا ليس بدقة الغروب، الغروب الشمس واضحة لا غيوم ولا جبال، رأيناها غاب قرصها أسفل الأرض، لكن طلوع الفجر ليس بهذه الدقة. لذلك حتى آثار الصحابة والتابعين أنه كانوا بعضهم يأكل ويشرب حتى يرى الفجر قد سطع ضوءه، يعني اتضح، لأنه ما كان في ساعة معينة لطلوع الفجر ولا في لحظة معينة لطلوع الفجر، إذن يبقى طلوع الفجر فيه ساعة أكثر، ولكن في دقة التوقيت عندنا أصبح الأمر مطالبين به في الدقة، ولا نقول والله يتفاوت تقدير بعضنا لطلوع الفجر في هذا المكان أو ذاك. إذن ينبغي أن نحتاط عندما يستيقظ أحدنا وهو لا يعلم هل أذن الفجر أم لا، وكذلك عند الغروب البعض قد يجلس في البيت وهو يفتح إذاعة أو تلفاز أو يستمع فيسمع ربما أذان في بلد آخر غير بلدنا، وهو لا ينتبه أن هذا التوقيت غير توقيتنا نحن، قبل أذاننا بخمس دقائق أو عشرة أو أكثر أو أقل، فيروح آخذ الماء أو آخذ التمر أو أكل، أنت ما تثبت، هذا غروب ليس عندنا، ربما الشمس لسه واضحة، لو خرجت قد ترى الشمس، أو سمع صيحة من خارج البيت ظنها الله أكبر، هو واحد ولد يصيح ولا أحد يحصل هذا فيروح شارب الماء، يقول لا هنا أفطرت أنت فعلا إذا تأكدت أنك قد أكلت والشمس طالعة، فيجب عليك أن تستغفر من هذا الإهمال وأن تقضي يوما بعد عيد الفطر. إذن هذا من حيث الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما كيف نصوم، فكما قلنا نصوم بالإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وشهوات قد حرمت علينا في رمضان أو كانت محرمة قبل رمضان وهي في رمضان أشد حرمة، كل هذا يجب الإمساك عنه. وهنا أشير إلى صيام عموم الناس وصيام خصوصهم وصيام خصوص الخصوص كما قسم ذلك أهل العلم وأهل المعرفة، فيقولون صيام العموم، عموم الناس اللي يغلب عليهم الجهل والغفلة يصوموا عن الطعام والشراب، ما يأكل ولا يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن قد يكذب، قد يغتاب، قد ينم، قد ينظر إلى الحرام، قد يسمع الحرام، قد يفعل كل هذا، فهذا حكمه حكم من صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله. فقد ورد في بعض الآثار والأحاديث أن امرأتين من المسلمين صامتا ثم جلست إحداهما للأخرى يغتابان الناس ويطعنان في أعراضهم، حتى وصل بهم الجهد موصلا شديدا وبلغ بهم الجهد مبلغا، فأرسلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفطر. أرسلت المرأتان تستأذنان النبي عليه الصلاة والسلام في أن تفطرا لأن الصوم قد أجهدهما، فأطلع الله نبيه على ما حدث منهما من الغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس، فقال لمن جاء إليه اتركهما أو جعلهما يقيئان، جعلهما يقيئان في هذا الإناء، فقاءت إحداهما دما وصديدا ولحما عبيطا نصف الكأس، وقاءت الثانية فملأته كما في بعض الروايات، فقال عليه الصلاة والسلام صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، بمعنى جلست إحداهما للأخرى ترتبان الناس. إذن هذا صيام العموم، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المسلم الصادق العاقل لا يتعب نفسه في غير فائدة، بل يبحث عن الصوم الحق فيصوم عن الحرام. إذا كان يتساهل قبل رمضان في بعض الصغائر المحرمة فيجب أن يكون ذا عزيمة وإرادة وقوة فيترك، ويكون شهر الصوم مناسبة عجيبة وعظيمة وجميلة من أجل أن تقوي إرادته وعزيمته، فيقوى على نفسه وشيطانه فيصوم عن المحرمات من غيبة ونميمة ونظر حرام وسماع حرام. هذا صيام الخصوص، أن تصوم عن المحرمات، أن تصوم جوارحك، فجوارحك أمانة والصوم أمانة والصلاة أمانة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، الصوم أمانة والصلاة أمانة وسمعك أمانة وبصرك أمانة، فلا تخن أمانات الله التي ائتمنك إياها من حيث العبادات ومن حيث الأعضاء. هذا صيام الخصوص. صيام خصوص الخصوص وهو الفئة القليلة في الأمة المسلمة في كل زمان ومكان، وهي الفئة الصالحة الصادقة التي تحاسب أنفسها على الخواطر وعلى ميل القلب، فلا يمل القلب إلى حرام ولا تشتهي النفس حراما، يحاسبون أنفسهم على هذا، يصومون عن ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال قائلهم صيامي هو الإمساك عن رؤية السوى، يعني يمسك عن الميل لغير الله، فعندما يجد نفسه متوجه للدنيا يقول لا، هذا نوع من الفطر معنوي، قلبي مال إلى غير الله وتعلق بغير الله. في فئة من المسلمين يوجد فئة وجماعة بهذا المستوى، وهم قمة الصلاح وقمة الصديقية، وهكذا درجات الإيمان والتقوى متفاوتة، ما يقول والله صمنا كلنا صمنا ولكن شتان بين صوم هذا وهذا. فبقدر التقوى وبقدر سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم درجات، قلب سليم بحيث لم يمل إلى غير الله، لم يشتغل بغير الله، بذكره بطاعته إلى آخر ما هنالك، فهذا صوم خصوص الخصوص. القلب لا يميل ولا يتعلق بدنيا ثانية، فالمسلم أيضا يحاسب نفسه على هذا. إذا صام عن الغيبة والنميمة يقول أنا أجد نفسي متعلق بالدنيا محبا للمال، طب هل هذا سينفعني عند الله؟ لماذا لا يرقين الصيام إلى درجات الملائكة؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، والله أراد من عباده البشر ألا يأكلوا ولا يشربوا وأن يتشبهوا بالملائكة في هذه الساعات نصف يوم، أكثر من 10 ساعات إلى 12 ساعة وربما يزيد في بعض الأوقات، تتشبه بعالم الملائكة، العالم الذي يكتفي بالعبادة بالذكر تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وصلاة وعبادة. فالإنسان الله عز وجل أراد أن يرقيه وأراد أن يرفعه وأراد أن لا يبقى مخلدا إلى الأرض، إلى المادة، إلى الكثافة، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الشهوات، أن يترفع ليعلمه أنك عندك خصائص أودعها الله فيك أيها الإنسان. الله أودع فيك خصائص تستطيع من خلالها أن ترتقي إلى مصاف الملائكة، بل ربما تفوق كثيرا من الملائكة، لأن الملائكة ليسوا كلهم درجة واحدة، إنما منهم درجات عالية ومنهم أقل من ذلك ومنهم عموم الملائكة وهكذا. فأنت عندما تقدر على مباشرة الشهوات ثم بعد ذلك تترفع عنها، تترفع عن الحرام دائما وأبدا، وتترفع عن الحلال أيضا في الصيام وفي كثير من الأوقات، حتى لا تكون مسرفا، لا تكون متعلقا بالشهوات، لا تكون أقرب إلى الحيوانية منك إلى الإنسانية. فالإنسان درجة في أصله بين الحيوان والملائكة، ولكن يمكن أن ينزل إلى درجة الحيوان وإلى أحط منه، ويمكن أن يصعد إلى درجة الملائكة وإلى أعلى منه. علوه لأنه قابل وقادر على الشهوات ومع ذلك ترفع، بينما الملائكة لا يقدرون، عندهم جبلة وخلقة معينة لا يستطيعون مخالفتها، لا يستطيعون الطعام ولا الشراب ولا الشهوات ولا العصيان. وهكذا كيفية صيامنا، لا ينبغي أن نقع في صيام العموم بحيث نبطل صيامنا ونزيل أجره ونحبط عبادتنا بالغيبة والنميمة وآفات اللسان الكثيرة وآفات الجوارح المتعددة، فعندئذ نكون قد خسرنا في الدنيا وخسرنا في الآخرة. نرتقي إلى الدرجة في الوسط، وهي أن نصوم صيام الخصوص عما حرم الله قبل رمضان وفي رمضان وفي غير رمضان، ثم نجتهد إلى أن نخلص نفوسنا وقلوبنا من أدرانها، من متعلقاتها التي لا بد أن نتركها في يوم من الأيام. لا بد أن يأتي على الإنسان يوم ولحظة يترك فيه الدنيا وما فيها، والقريب والصديق والبعيد وكل حبيب. إذا لماذا لا يدرب الإنسان نفسه؟ لقد سمعنا من بعض الصالحين وقرأنا أخبارهم أنهم يمتحنون أنفسهم في مفارقة كل عزيز وحبيب قبل أن يفارقوه. يجرب نفسه، كيف بك لو فارقت أحب الناس إليك وأحب الأشياء إليك؟ لابد أنك ستفارقين. افرضي أنك فارقته الآن، كيف موقفك أيتها النفس مع الله ومع الدين؟ فعندما يرى الجزع والفزع يعرف أنه ما زال ملتصقا بهذه الأشياء الشهوانية الفانية أو هذه العلاقات المنقطعة. وإذا رأى أنه متصل بالله، مستأنس بالله، راض عن الله، غير جازع ولا فزع لكل ما يجري أو سيجري، عندئذ يجد أنه في درجة عالية ورفيعة وقريبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت مجال التسابق والتنافس بين المؤمنين، فالميدان واسع ورحب، فيه يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون ويتقرب المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقدر اجتهادهم وعزائمهم ونظرتهم وفهمهم للحقيقة ومعرفتهم لله ومعرفتهم لحقيقة النفس. فمن عرف نفسه عرف ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما نافعا. نسأله سبحانه أن يقوي عزائمنا وأن يمنعنا من كل محرم ومنكر، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يصرفنا عن السوء والفحشاء، وأن يجعل حياتنا وموتنا خالصا له سبحانه وتعالى، محققا لنا الصديقية والصلاح والاستقامة على هذا الدين، وأن ينزع من قلوبنا حب الدنيا، وأن يملأ قلوبنا حبا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده الصالحين والمقربين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. في سؤال؟ والله طبعا المسجد أدق في تقديري أنا، أدق من التلفزيون، لأنه التلفزيون الذي يؤذن تسجيل، هذه واحدة. ثانيا الذي يضع التسجيل شخص مخرج أو مشرف على البرنامج، ربما يغفل، ربما يتوهم، ربما قبل دقيقة، ربما شيء من هذا، الساعة التي في الاستديو عنده أو كذا. لكن الأذان خاصة إذا سمعنا أكثر من مسجد مثلا يؤذن، أو مسجد عرفناه بالدقة في الأذان، فعندئذ يطمئن الإنسان إلى أذان المسجد أكثر من أذان وسيلة الإعلام، مع أنه إذا شعرنا بدقة الوسيلة هذه مع اعتبارنا الآخر، يعني لا ينبغي مجرد أن نسمع الأذان كما ذكرت أن نبادر بالفطر فورا، قد يكون أذان من قناة ثانية، قد يكون أذان قد أخطأ فيه هذا الإنسان. إذا ننظر للساعة، عندنا ساعة في البيت، في ساعة في قناة عندنا أو إذاعة في مسجد بجوارنا، فلعل يعني أكثر من وسيلة تؤكد لنا خاصة.
ساعتنا، ساعة البيت، سماعنا للمسجد مثلا، سمعنا مسجدا آخر، سمعنا أذان في قناة، في إذاعة، فعلى الأقل يعني شيئين من هذه الأشياء ربما تبعث لنا اليقين أو الطمأنينة في الفطر. طب أليس من المحتمل أنه نسمع ضربة قوية نظنها مدفع تكون هي حاجة ثانية، مدفع بعيد ولا ناحية ثانية؟ تصير ممكن يعني، إذا كان كل شيء جيد إذا لا نستعجل في المدفع، لأنه أولا بعيد وليس ضربة مميزة عن ضربة مدفع مثلا، ما ندري هل هي نفسها ولا صوت آخر شبيه فيها، فيبقى أذان المسجد أوثق من المدفع، وأذان المسجد في تقديري أوثق من الأذان البعيد في وسيلة نحن لا نعرف دقتها أيضا أو القائم عليها. فهذا المسجد مؤذن فيه مؤتمن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤتمن في الحديث الشريف، المؤذن مؤتمن، مؤتمن على دقة الأوقات، وخاصة لما يتعلق صوم بموعد صلاة أو موعد أذان، فيجب أن يكون يعني دقيقا وهو أمين ومؤاخذ على أذانه قبل أو بعد. لذلك يحتاج أن يوصل أئمة بالتأكيد من إداراتهم أوقافهم تحري الدقة في الأذان والتثبت من الأذان سواء في المغرب أو في الفجر، ولا أن أتأخر أنا نصف دقيقة أو دقيقة لأتثبت خير من أن أستعجل لأول وهلة، وهذا هو الصحيح. لا، نحن قلنا في البداية بأنه هذا يعني، ويبقى أحيانا موضوع الاحتياط من باب الطمأنينة، ولكن الاحتياط متى؟ في التأكد من طلوع الفجر أو غروب الشمس، ولكن إذا تأكدنا وأذن وقال الله أكبر ولم يؤذن إلا بعد طلوع الفجر أو بعد غروب الشمس، إذن قوله الله أكبر هو دليل على أن الشمس قد غربت، فلا يحتاج أن تنتظر إلى آخر الأذان إلا إذا كانت الشمس ما زال بقايا فيها ما غاب، لكن غابت الشمس وسمعت الأذان الله أكبر إذن ينبغي الإفطار. ولا إيش؟ وقال الله أكبر، لماذا توقف؟ المغرب ولا المغرب ولا امساك الفجر تقصد؟ لا، أنا فهمت أنه قال الله أكبر الغروب تفطر، أما إذا قمت لتشرب وسمعت أذان الفجر الله أكبر فلا يجوز لك أن تشرب، لا يجوز ولو عطشان، ولو عطشان لا يجوز، وإلا إذا شربت بعد أن قال الله أكبر وأنت متأكد أنه لم يؤذن قبل الوقت، لو كنت متأكد أنه الوقت للسماء صار والأذان هذا قبل الوقت بدقائق وكنت متأكدا بأن الفجر لم يطلع من خلال التوقيت فيجوز لك أن تشرب.
طبعا هنا ما في أحد متبدأ للتوقيتات
الساعة، لا نحن ننظر للتوقيت أيضا، وكل واحد عنده تقويم ولا عنده شيء، هذا موجود مثلا في البيت في تقويم وعندي ساعة
ممكن
ما يستخدمونها، إذن يجب أن يكون عندهم وسائل أخرى للتأكد، إذا ما يستخدم التوقيت مثلا أنا أعرف أن الأذان الساعة كذا وكذا دقيقة وعندي ساعة أو أكثر من ساعة في البيت مضبوطة الساعة هذه، إذن أفطر على هذه الوسيلة، لكن إذا سمعت الأذان وأنا لا أدري والأصل أن يكون الأذان لطلوع الفجر فلا يجوز بعد الأذان أن يؤكل شيء أو يشرب شيء، والذي يفعل هذا عليه أن يقضي، إلا في حالة كما قلنا تأكدنا أو المؤذن قال أنا أؤذن دائما قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، عندئذ نقول من أكل في قوله الله أكبر كان ذلك قبل طلوع الفجر، ولكن يحتاج من المؤذن أن يقول أنا أؤذن قبل طلوع الفجر، وإلا فالأصل أنه يؤذن عند طلوع الفجر. يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 21 ساعة، هو الذي يفتي بأنه فاقدروا له قدره كما في حديث الدجال، حديث الدجال الصحيح، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. فكان أول سؤال سأله الصحابة عن الصلاة، كيف نصلي رسول الله في هذه الأيام اللي كسنة وكشهر وكأسبوع؟ قال اقدروا للصلاة قدرها. فهنا يلاحظ أن الشمس مثلا تطلع أو يطلع الفجر فيبقى النهار سنة كاملة، الشمس طالعة سنة كاملة في أيام الدجال، هذا اليوم الأول 360 ولا 64 65 يوم نهار، أو ربما نقول نهار أو نهار وليل مع بعض، يعني نصف سنة ونصف سنة، يوم فاليوم يكون يوم وليلة أو نهار وليلة، واليوم الثاني كشهر. فهنا نقدر قدره لأن الشمس طالعة، لكن عندما يكون اليوم والليلة في 24 ساعة قد يطول النهار ويقصر الليل، أو قد يقصر النهار ويطول الليل، لكن كلاهما داخل إطار اليوم والليلة وهو 24 ساعة. فالأصل هنا أنهم يخاطبون بالنصوص القرآنية والنبوية كما يخاطب الآخرون، ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأصل هنا أن يخاطبوا بما يخاطب به الآخرون. يعني الشمس لا تغرب؟ من أين هي بيضاء؟ من شمس أو من قمر؟ هي بيضاء من الشمس أو من القمر؟ هو نحن نتكلم أنه الأصل إذا كان اليوم والليلة في 24 ساعة مخاطبين بالأصل، لكن من يقول أنه تقدير له قدرة أو ينظر إلى أقرب دولة مثلا أو ربما على توقيت مكة، هو الحقيقة اجتهاد، يعني هذا اجتهاد. لكن لما يكون في القطبين 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل كما يقولون، هذا تقدير له قدرة، تقدير له قدرة لأنه 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار. لكن عندما يكون الليل والنهار 24 ساعة فالأصل أنه لو طال 10 ساعات أو 12 ساعة أو 14 ساعة أو 15 ساعة أن تصوم في هذه الفترة، هذا هو الأصل. والليل فقط 4 ساعات 3 ساعات في فترة زمنية معينة. بس أنت ما حددت لي أنه هذا الضوء من الشمس أو من القمر، وما حددت لي هل قرص الشمس يغيب؟ معناته ما يحتاج إلى كهرباء في الليل يعني. والنهار عندهم أشد ضوءا. والله القول الأحوط في المسألة أنه على حسب طلوع الفجر وغروب الشمس، هذا هو الأحوط. وأعتقد أن الله يعين من يكون هناك، الجو بلا شك لا يتطلب طعاما ولا شرابا. الصلاة محددة واضحة، لكن من حيث الصيام طبعا هذا يمكن تقدير له قدرة، يعني هذا يتحقق تماما إذا كان يعني كما قلنا الليل يطول أكثر من 24 ساعة والنهار كذلك، مع تختلف التوقيت، لأنه كما يقولون الأيام 4، يوم 24 ساعة وهذه أيام الدنيا العادية، يوم كألف سنة من أيام الآخرة، يوم 50,000 سنة يوم الوقوف بين يدي الله، يوم هو لحظة إن كل يوم هو في شأن من أيام الله عز وجل، كل لحظة الله في شأن أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقوامًا ويخفض آخرين. يبقى الأيام الحالات النادرة هذه اللي نسمعها اللي هي ست أشهر ليل وست أشهر نهار، ويكون هذا اليوم كله يشكل السنة، أو أيام الدجال هذه حالات خاصة واستثنائية، يوم كسنة وكشهر وكأسبوع، فهذه طبعا خارجة عن نطاق العموم، وهنا فاقدروا له قدرة. ما دام الأمر في حيز 24 ساعة فالأحوط أنهم مخاطبون بالخطابات الشرعية. إذا عجزوا، يعني إذا عجز الناس كل المسلمين في تلك البلدان عن أن يصوموا 21 ساعة، جربوا فلم يقدروا، يعني لابد من التجربة في البداية، ما والله من الأول يقول لهم خلاص ما تصوموا كده وصوموا على بلد آخر، لا، الأصل أنهم يجربون ويمسكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا رأيناهم ما صبروا على هذا وما استطاعوا، عندئذ نقول انظروا إلى دولة قريبة أو مجاورة أو توقيت آخر تأخذهم به. هذا في تقدير اجتهاد، يعني عندما يرخص لهم أن يصلوا المغرب والعشاء في وقت واحد وهم مقيمون غير مسافرين، من أجل أنه الليل قصير حتى يناموا أكثر ويفيقوا على عملهم، يعني لماذا نجعل نحن الدين تبعا للدنيا ولا؟ طيب، أيضا اتباع توقيت آخر مع وجود الشمس والقمر في مكاننا هذا ليس مسلم، يبقى كما قلت اجتهاد، يمكن خطأ يمكن صواب، لكن كوننا نتقيد بشمسنا في مكاننا وبقمرنا هو الأقرب للصواب وللصحة، حتى لو لم يبقى من الليل إلا ساعة، أكذا قدر الله ليلنا ساعة، إذن لا شك الإنسان قد ينام نصف النهار إذا احتاج، ما هو معناه أنه لا يقدر أن ينام في النهار؟ والعمل على حسب طبيعة العمل عندهم، يعني نحن في البلاد الإسلامية عملنا غير تابع لأوقات الصلاة، وإن كان لازم أن يكون تابع لأوقات الصلاة، لكن كون عملهم مثلا يأخذ حيزا معينا أو لا يستطيعون أن يعملوا مع النوم القليل، إذا سيناموا في وقت من النهار ليتقوى على عمل يكون مثلا طويلا. ففي الرأي الراجح في المسألة والله أعلم، طالما قدروا أن يصوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وجب عليهم ذلك. إذا حصل شيء خارج عن قدرتهم وطاقتهم، ليس أقول بصعوبة ومشقة، لأنه نحن لما يكون الصيام عندنا في الصيف وربما يكون أينعم النهار طويل، نجد مشقة وعطش يقطع الرقاب، ما هو معناها أنه والله لازم يفطر أو يصح أن يفطر الناس، لا، إذا وصل به الجهد بحيث ما عاد يقوى على حركته وتعب تعبا شديدا، عندئذ لهذا المرهق بهذه الدرجة له أن يفطر ويجب عليه القضاء. أما طالما شيء محمول مع المشقة إذن ينبغي أن يتحمله. نعم. هو الأصل أنه أي بلد ألا يثبت الهلال إلا بشهود عدول، هذا هو الأصل، فإذا اطمأننا لإثباتهم، فإذا قلنا ليس بواجب حتمي لاختلاف الآراء في المسألة ورؤى الدول، فيجوز لي أن أتبع أي بلد رؤي الهلال فيها، يجوز لي. وعندما تكون الأمة واحدة والخليفة واحد، عندئذ يجب. وقعنا الحال هذا يبقى الأمر فيه سعة، بمعنى يجوز أن أتبع رؤية بلد ما في شرق العالم الإسلامي أو غربه، ويجوز أن أقول والله أنا لا أعرف المسألة هذه وأخشى أنه أنا أصوم الناس مفطرين أو أفطر الناس صائمين، إذن أصوم على البلد اللي أنا فيه. فالمسألة واسعة ولا يؤاخذ على هذا أو ذاك. بارك الله فيك. نعم، يوم 29 ليوم 30 يوم الشك، أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان يعني؟ لماذا يصوم؟ إذا كان له عادة أن يصوم اثنين وخميس فله أن يصوم حتى يوم 30 من شعبان، اللي له عادة في صيام الاثنين والخميس فيصوم ولا يسأل عن أي شيء آخر، لأنه رخص في من له عادة صيام متبع للسنة في هذا فلا بأس عليه أبدا. ولكن الذي ليس له عادة الالتزام اثنين وخميس، في بعضهم يجوا في نصف شعبان الثاني يبغى يصوم اثنين وخميس، لا نقول له هذا خطأ، هذا في مخالفة للسنة، لا نقول أنه حرام، إنما ورد النهي، والنهي هنا للكراهة عند جماهير العلماء في صيام النصف الثاني من شعبان إذا لم يكن له عادة أو لم يكن عليه قضاء، أيضا هذا مستثنى، لو امرأة عليها قضاء أو رجل عليه قضاء من رمضان الماضي فيجب أن يصوم، يجب قبل رمضان حتى لو في 29 أو قبل ذلك. نعم رجل.
بالنسبة للطيارين خاصة
سؤال وجيه، يعني الذي يكون على سفر سواء سفر دائم أو أحيانا فيمسك على طلوع فجر بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر فيتأخر أو يتقدم، يجب على المسلم أن يمسك على حسب البلد الذي هو فيه وأن يفطر على حسب البلد الذي هو فيه، وهذا ينطبق سواء كان كل يوم أو ينطبق على بدء رمضان ونهاية رمضان. يعني مثلا أنه أنا أمسكت بالفجر هنا في الإمارات ثم سافرت إلى بلد أفطر قبل ساعة أو ساعتين، فيجب علي أن أفطر ولا ينبغي علي التأخير، لأنه أنا خلاص البلد الذي أنا فيه قد أفطر، أو بالعكس تأخر لا يجوز لي أن أفطر على الإمارات، لأنه أنت الآن في أفريقيا وليس في الإمارات، فلا يجوز لك أن تفطر إذا غربت شمس الإمارات قبل 4 ساعات تفطر الناس لسه صايمين في بلد لم تغرب فيه الشمس، ما عاد تستحي كحكم شرعي، يمكن يدخل البيت ويأكل يقول والله جماعتي أهلي في الإمارات أفطر، يقول لا أنت لست في الإمارات، أنت الآن في موريتانيا وموريتانيا بعد 4 ساعات، فلا يجوز لك، وإلا لو أفطرت بطل صيامك وجب عليك القضاء. وعند بعض الأئمة يجب عليه الكفارة حتى صيام 60 يوما في مثل هذه الحالة لأنه أفطر متعمدا. وكذلك عندما تبدأ صوم رمضان مثلا يوم الجمعة في مكان ثم تنتقل إلى بلد آخر وإذ به لم يصوم الجمعة صام يوم آخر، فأنت أقمت هناك إذن تفطر في شوال على حسب رؤيتهم لهلال شوال، لا تقول والله أفطر أهل الإمارات قبلي بيوم أو بعد بيوم أكون معهم، لا، أنت في المكان الذي تمسك فيه وتفطر فيه تتبع أهل ذلك المكان، قل العدد أو كثر كل واحد قل العدد أو كثر هكذا، إذا نقص عن 29 تقضي يوما، نعم إذا نقص تقضي يوما، وإذا زاد يكون اليوم الأول نافلة أو الأخير نافلة على حسب الصحة في الرؤية هنا أو هناك. بارك الله فيك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.